لأنه راضي لأنه مراضي من دعمه از جهت رامه استحالة انطباق المحبوب على المعروف والواجب على الحرام. ثم إن هذه الملاحظة إذا كانت ثابتة فهي ثابتة من الأزل، فهي ثابتة ملحظمة واقعية ثابتة من الأزل، ليس لها حالة ثابتة لا وجودا ولا عدما. هذه الملازمة ملحظمة واقعية ثابتة من الأزل، فإن كانت ثابتة فهي أزلية وإلا فلا. وعلى هذا فإذا فرضنا الشك في ثبوت هذه الملازمة، فالعقل لا يحكم بثبوتها وكان يشك في أنها ثابتة أو غير ثابتة، فليس هناك استمع نبي يتمسك به بإثبات هذه الملازمة أو بها ضرورة، أنها لو كانت ثابتة فهي أزلية وإلا فلا تكون ثابتة وليست لها حالة سابقة لا وجودا ولا عدما، لكي نرجع إلى الأصل العملي كالاستصحاب مثلا، فمن أجل ذلك لا أصل لهذه المسألة الأصولية. فإذا لا أصل في المسألة الأصولية، أما في المسألة الفرعية فإذا شككنا في صحة العبادة المنهية عنها، فهل هذه العبادة صحيحة أو أنها فاسدة؟ ومنشأ هذا الشك هو الشك في المسألة الوصولية، وهو الشك في ثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة، فإن هذا الشك يوجب الشك في صحة هذه العبادة المنهية عنها وفسادها. الظاهر واللا شبهة في أن المرجع فيه إزالة الفساد، وذلك لأن العبادة إذا كانت محرمة ومبغوضة وشككنا في أن حرمتها تستلزم فسادها أو لا تستلزم فسادها، فمقتضى القاعدة الفساد، لأن صحة العبادة ممدودة بتوفر على أمرين: الأول وجود الأمر بها كي يكون الأمر بعبادته موجودا، الثاني اجتماد أعلى الملوك من المحبوبية والمصلحة. والشيء من الأمرين في المقام غير موجود، أما الأمر الأول فلأنه لا يمكن تعلق الحامل نفس ما تعلق به النحل، لاستحالة اجتماع الأمر والنحل في شيء واحد روحا وملاكا، لا يمكن اجتماع ما في شيء واحد، والمقروه زمن العبادة منهيا عنها فلا يمكن تعلق الأمر بها استحالة اجتماعهما روحا وملاكا. فأما الثاني فلأنه لا طريق لنا إلى الأحكام إلى الملاكا صراط الأحكام الشرعية غير سلوك هذه الأحكام، فإن من سلوك هذه الأحكام يستكشف وجود الملاك فيها. فأما دقت عند لنا سلوك هذا الأمر فلنا إلى أن حرد الملاك وحيث إنهم لا عمل في المقام ومن أين نستكشف أن ملاكه موجود، فلا طريق لنا إلى إحراز ملاك الآن من المحبوبية والمصلحة حتى يمكن الحكم بالصحة من جهة الاجتماع على الملاك. أيضا لا طريق لنا إلى إحراز ملاك الآن من المحبوبية والمصلحة، والمصلحة النتيجة أنه لا يمكن الخوف بصحة هذه العبادات ومقتضى القاعدة فساد هذه العبادات فيما إذا فرضنا أننا نشرك في صحة العبادة المنهية عنها وفسادها ومقتضى القاعدة فسادها. ثم إن للمحقق النعيم قدس الله نفسه في المقام كلاما، وحاصل كلامه أنه قدس سلوك زكريا إذا شك في صحة العبادة وفسادها، وكانت الشبهة حكمية كما في المقام. فمقتضى القاعدة الاشتغال حكم العقل بالفساد، العقل يحكم بالفساد، هذا بحسب القاعدة الأولية. أما بمقتضى القاعدة الثانوية التي هي حكمة على القاعدة الأولية كقاعدة للقرار والتجاوز، فيمكن الحكم بصحته. فإن إذا شككنا في صحة هذه العبادة وفسادها وفساد هذه العبادة بعد الفراغ منها فلا مانع من التمسك بقاعدة الفراغ، فإن موجود هذه القاعدة هو ما إذا أتى المكلف بالعبادة كالصلاة وبعد الانتهاء منها يشك في صحتها وفسادها، فلا مانع من التمسك بقاعدة الفراغ لإثبات صحتها. وهذه القاعدة حاكمة على قاعدة الاشتغال، وكذلك الحاكمة في قاعدة التجاوز، فإنه إذا شك في جزء من العبادة بعد التجاوز عن محله كما إذا شك المكلف في أنه أتى بالقراءة أو لا وهو في الركوع، فمقتضى قاعدة التجاوز أنه أتى بالقراءة، أو إذا شك في الاتيان بالركوع وهو في السجود ويتمسك بقاعدة التجاوز، تجاوز يحكم بالاتيان بالركوع فهكذا. أيضا لا مانع من الحكم بصحة العبادة في المقام لمقتضى قاعدة الفراغ، فهي حاكمة على قاعدة الاشتغال، هكذا ذكره قدس الله نفسه. وللمناقشة في المجال فإن مورد قاعدة الفراغ هو وما إذا شك المكلف في صحة العبادة وفسادها من جهة الشك في أنه ترك جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا، كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أن صلاته صحيحة أتى بالصلاة الصحيحة أو أنها فاسدة من جهة أو ترك جزءا أو شرطا أو وجد فيها مانعا، ففي مثل ذلك تجري قاعدة الفراغ شريكة أن يكون عارفا لأنه حال العمل كان ملتفتا، أما إذا علم بأنه في حال العمل كان غافلا فلا تجري هذه القاعدة. أيضا لا مانع من التمسك بهذه القاعدة، وما نحن في ليس كذلك، إنما نحن في الشك في الصحة والفساد من جهة حرمة هذه العبادة. فإن الصلاة في الدار المغصوبة أو في القدار المغصوب محرمة، ويشك في صحتها وفسادها، فعندئذ لا موقف لقاعدة المغارب، فلا موقف لقاعدة الفراغ.